بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يزيدنا به إخلاصا وتوحيدا لله رب العالمين. ونحن نقف مع وقفات في توحيد الله من خلال كلام الله جل وعلا. ومعنا في هذه الحلقة أيها الإخوة الأخوات سورة القصص. من أبرز مقاصد هذه السورة أن هذه السورة ذكر الله تعالى فيها إهلاك الظالمين وتمكين المستضعفين بقصة تورث اليقين بأمر الله جل وعلا أن الأمر كله لله. ذكر الله تعالى فيها قصة موسى عليه الصلاة والسلام منذ نشأته وطفولته حتى رباه الله تعالى بعنايته ورحمته، فأهلك الله تعالى به فرعون وجنده. فهذه القصة الجليلة في هذه السورة تبعث اليقين في القلوب، ولذلك أعظم العبر في هذه القصة ترسخ التوحيد والإيمان في قلب المسلم لما يتلو آيات هذه السورة ويتفكر في عبرها ودروسها. وسبحان الله، تأمل في المناسبة اللطيفة، سورة النمل جاءت للحث على التفكر في آيات الله تعالى، فذكر الله تعالى هنا آية باهرة من آياته، وهي قصة موسى عليه الصلاة والسلام ثم كذلك أيضا هنا في هذه السورة الله تعالى أهلك الظالمين بالمستضعفين، وفي سورة النمل أهلك الله تعالى، وما نقول أهلك، وإنما هدى الله تعالى أولئك الظالمين الذين كانوا يشركون بالله ويعبدون الشمس بقوة الملك، بملك سليمان عليه الصلاة والسلام لما رأوا الآيات الباهرة في ملكه. فهذا شيء من التناسب بين السورتين، ونتلو شيئا من الآيات ونقف عندها مما يتعلق بترسيخ التوحيد في القلوب. يقول الله تعالى في هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. لماذا كانوا يذبح الأطفال ويستحيي النساء؟ لأن فرعون وقومه سمعوا من بني إسرائيل أن الله تعالى سيبعث نبيا منهم، وعلى يديه سيكون هلاك فرعون وجنده، فاستشار جنده فأشاروا عليه أن يذبح أبناء بني إسرائيل. هكذا أسرف فرعون في الفساد وطغى، وأراد أن يبيد هذا الشعب وأن لا يخرج منهم هذا النبي، ولكن الله تعالى يريد أمرا آخر. قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فإرادة الله تعالى هي الغالبة، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. تأملوا إلى قدرة الله، سبحان الله، كم ذبح فرعون من الأبناء، من أبناء بني إسرائيل بالألوف، وإذا بهذا الطفل الذي يخافه والذي سيزول ملكه على يديه، إذا به يربيه الله تعالى على فراش فرعون ويغذيه من طعامه، ويجعل فرعون يدلله ويتفداه، وهذا الطفل سيكون هلاك فرعون وجنده على يديه، حتى تعلم أن الأمر كله لله جل وعلا، حتى يعلم الطاغي في كل زمان أن الله هو الواحد القهار العزيز الجبار جل وعلا، وإذا أراد شيئا فلا راد لقضائه وحكمه. وهكذا في كل زمان نرى طغاة يشبهون فرعون، حتى في زماننا هذا يبيد شعبه ويقتل الأطفال ويستحي النساء، ولكن ليعلم هذا الطاغي أن القوة لله جميعا، وأنه مهما طغى فله يوم لا ريب فيه، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وإلا من كان يتوقع أن هذا الشعب المستعبد الذليل من بني إسرائيل أنه سيكون له الغلبة والملك في يوم من الأيام؟ فالأمر لله من قبل ومن بعد. ثم تأملوا إلى قدرة الله تعالى وألطافه في هذه القصة، هذه الألطاف وهذه المعاني ترسخ التوحيد في القلوب. الله تعالى يقول: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. ولدته في العام الذي يقتل فيه الأبناء، فخافت على وليدها ماذا تفعل والحرس يبحثون عن الأطفال ويقتلونهم. قال الله تعالى لها: فألقيه في اليم. سبحان الله، انظر إلى قدرة الله، كيف جعل هذا البحر الذي يغرق الناس جعله ملجأ ومناما لهذا الطفل الرضيع. كما جعل الله تعالى النار التي تحرق جعلها بردا وسلاما على إبراهيم. فالأمر لله جل وعلا، هذا يبعث اليقين في قلب المؤمن. ثم تأمل كيف أن هذه الأم كيف تجرأت أن تلقي ابنها فلذة كبدها ثمرت فؤادها تلقيه في اليم. إنها سكينة الله، طمأنينة من الله تسكب في قلبها. ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الله أكبر. فلما بعث الله تعالى في قلبها هذه السكينة والثبات والطمأنينة وألهمها بهذا الإلهام، أقدمت وتوكلت على الله وألقته في اليم، فحقق الله تعالى وعده. هكذا المؤمن بلجوء إلى الله وذكر لله تعالى طمأنينته بالله وثقة بالله، والله يكون عنده أعظم قوة في الإقدام. هنا النجاة والفوز كان بالإقدام لا بالخوف والتراجع. ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. وهكذا المسلم لما يقدم ويتوكل على الله، الله تعالى ينصره. هذا الأعرابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم نائما وقد علق سيفه في شجرة، فانتهز الفرصة وأخذ السيف ووضعه على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ تأمل السيف على رقبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكل طمأنينة، قال: الله الله الله. فسقط السيف من يد الأعرابي وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه على رقبته وقال: من يمنعك مني؟ وقال: يا محمد، كن خير آخذ، وكذا، وعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا تأملوا ماذا حدث بعد ذلك. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. أوصله هذا اليم إلى قصر فرعون، التقطوه وجيء بهذا الطفل الصغير الرضيع إلى امرأة فرعون، فلما رأته أحبته من قلبها، لأن الله تعالى يقول: وألقيت عليك محبة مني، ما يراه أحد إلا يحبه يدخل قلبه. فقالت: قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. تأمل سبحان الله إلى لطف الله تعالى وقدرته. ما حمى موسى عليه الصلاة والسلام بقوة ولا بسلاح ولا بمال ولا بجاه ولا بملك، بل هكذا يدخل هذا الطفل الرضيع الذي يبحثون عنه ليقتلوه، يدخل في قصر فرعون ويحميه الله تعالى بماذا؟ بحنان امرأة، بالحب الرقيق في قلب هذه المرأة يحميه من قوة فرعون. هان فرعون على الله أن يحمي نبيه موسى عليه الصلاة والسلام منه بقوة أو سلاح وجند، وإنما يحميه بمحبة امرأة حتى يعلم ذله وضعفه. ثم تأملوا، يقول الله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، يعني من كل شيء إلا من ذكر موسى، إن كادت لتبدي به، تتكلم به، تريد ولدها، لولا أن ربطنا على قلبها بالإيمان والثبات لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصي بحثي عنه: فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المراضع من قبل. انظر إلى لطف الله تعالى وقدرته. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. انظر كيف جعل الله تعالى آل فرعون يلتقطون هذا الطفل ويحبونه ويبحثون له عن المرضع التي ترضعه، لأنه يأبى أن يرضع من النساء، فيبحثون له عن سبب الحياة، وهو الطفل نفسه الذي قتلوا لأجله الأولاد، يريدون قتله، والآن يبحثون عن سبب حياته. سبحان الله، انظر إلى قدرة الله ومكر الله تعالى بالظالمين، فيبحثون له عن سبب حياته وعن المرضعة ويكفلونه، وحتى تعلم أن الأمر لله جل وعلا. فسبحان الله، يا للقدرة الإلهية العظيمة. ثم قال الله تعالى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. انظر كيف وعد الله تعالى حق، يعني سبحان الله، تقول كيف ترميه هكذا في اليم في البحر ثم يعيده الله تعالى إليها حتى تعلم أن وعد الله حق، فلا ترتاب من وعد الله تعالى، لا تشك في وعد الله. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، هذا الدين منصور، حتى لو رأينا الآن في زماننا الفتن وتسلط الأعداء واختلاف المسلمين، ثق بالله أن الله تعالى سينصر دينه لا محالة، وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وتأمل سبحان الله كيف الله تعالى ذكر في هذه السورة تحقق وعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال في آخر آياتها: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، سيرجعك إلى مكة مرة أخرى ويحقق وعده وينصرك على الكفار وترفع راية التوحيد، كما رد موسى إلى أمه وحقق وعده جل وعلا، كذلك سيعيدك يا محمد إلى مكة مرة أخرى وسترفع فيها راية الإيمان والتوحيد. فهكذا المؤمن يكون على طمأنينة من وعد الله جل وعلا. ثم يذكر الله تعالى أيضا من هذه القصة، لما دخل موسى عليه الصلاة والسلام المدينة ذات يوم ووجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته عن بني إسرائيل وهذا من عدوه من القبط، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. ما قصد موسى أن يقتله، لكن آتاه الله تعالى قوة عظيمة فضربه في صدر ضربة فسقط ومات. فتأمل إلى موسى عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث، كان حسن السيرة يخاف الله جل وعلا ويعرف ربه، هكذا شأن الموحد، يرجع إلى الله جل وعلا، فحتى لو فعل شيئا بدون عمد خطأ يحاسب نفسه. قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. أو قال قبل هذا: قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: ربي إني ظلمت نفسي، مع أنه ما تعمد هذا وما عليه إثم، لكن هكذا الموحد دائما يتهم نفسه بالتقصير والإساءة. قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. ثم تأمل الإنسان المؤمن الموحد، إذا يعني جاءته مشكلة، أذنب ذنبا، ما يقف مع هذا الذنب ويكون سلبيا ويتراجع إلى الوراء، لا، بل يقدم ويتوب إلى الله ويستعمل قوته وما أعطاه الله تعالى من نعمة في الخير والإصلاح، كما فعل موسى هنا. قال: ربي بما أنعمت علي، هذه القوة التي يعني قتلت بها هذا القبط خطأ، فهذه القوة لن أستعملها بعد اليوم إلا في طاعتك. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وهكذا الإنسان إذا يعني فعل شيئا أخطأ عصى الله تعالى لا يكون سلبيا، بل ينظر أيضا إلى الأمام ويستخدم هذه النعمة التي عصى الله تعالى بها في طاعة الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذا، قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها. يعني إذا أسأت لا تنظر إلى الوراء، نعم تب إلى الله تعالى من سيئتك، لكن انظر إلى الأمام وافعل الصالحات وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ثم كذلك أيضا هنا تأملوا في شأن موسى عليه الصلاة والسلام، لما يعني بعد ذلك خرج يعني في اليوم الآخر، وإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، القبطي قبطي آخر، قال يعني هذا الإسرائيلي ظن أن موسى جاء إليه ليضربه لأنه يعني يتسبب في هذه المشاكل لخوره وضعفه، ظن هذا الظن. وموسى ما يريد أن يضرب هذا الإسرائيلي، وإنما يريد أن يعني يفك العداوة بينهما والنزاع بينهما. فقال خرجت من هذه الكلمة أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ فأخذها القبطي وذهب إلى قصر فرعون وأخبرهم أن موسى هو الذي قتل هذا القبطي. وطبعا الظلم والطغيان في مجتمع فرعون، قرر فرعون أن يعني يقتل موسى، فجاء هذا الرجل الناصح إلى موسى يقول له إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. تم إلى موسى عليه الصلاة والسلام موقفه هنا. كان بإمكان موسى أن يحرض بني إسرائيل على فرعون وجنده وتثور الثورة ويقع الصدام بين المستضعفين وهؤلاء الطغاة، لكن الله تعالى ما يريد هذه الطريقة لأنها ليست طريقة نافعة في الإصلاح. لا ينبغي للمستضعف أن يثير الطاغي عليه فتكون الدائرة على المستضعف المسكين الذي لا يملك حولا ولا قوة، فيقتل النساء والأطفال والرجال والشباب ويستحي النساء. هذا موسى عليه الصلاة والسلام يريد الإصلاح. هكذا دعاة التوحيد والإخلاص لله تعالى يريدون الإصلاح، ما يريدون الفساد والفوضى. ليس همهم فقط أن يصلوا إلى حكم أو رياسة، أبدا ما يفكرون في هذا أبدا، وإنما همهم أن يصلحوا واقع الناس. والإصلاح يكون بالطريق الشرعي والعقلي والحكمة والرحمة، هكذا يكون بتعليم الناس ودعوتهم للخير، وهكذا شيئا فشيئا حتى يقيض الله تعالى من يحكم بشريعته ويرفع راية الجهاد في سبيل الله وينصر دينه. هذا منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. ما رأينا نبيا هكذا قام بقومه المستضعفين وقاتل الكفار في حال الاستضعاف. النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة بمكة يصبر على الأذى ويمر على آل ياسر ويقول لهم صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة، حتى كون قوة بعد ذلك وهاجر إلى المدينة وجاهد في سبيل الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم يقول الله تعالى ولما توجه تلقاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. تأمل إلى فقر موسى ولجوءه إلى الله جل وعلا، خرج خائفا بلا زاد ولا مال ولا طعام ولا شراب، حتى جاء عن بعض المفسرين أنه خرج حافيا وكان يأكل ورق الشجر. انظر إلى الشدة، ولكنه هكذا يثق برحمة الله تعالى. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، توكل على الله. ولما ورد ماء مدينة، انظر كيف الله تعالى هداه حتى مشى في طريق هذه القرية حتى وصل مدين، وجد عليه أمة من الناس يسقون، جماعة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان يعني تكفان غنمهما، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. هاتان المرأتان في غاية الحياء، ما تريدان الاختلاط بالرجال، وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. انظر إلى الافتقار إلى الله، توحيد الله جل وعلا. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني ربي كما أحسنت إلي أنجيتني من القتل وأنا طفل صغير، أنجيتني من ظلم فرعون، ثم هديتني لهذه القرية، فأتمم نعمتك علي. أنا فقير إلى رحمتك، فقير إلى غناك، فقير إلى رزقك يا رب. هكذا يفتقر المؤمن الموحد لله، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال ألقت يعني بثوبها على وجهها، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، وأغنى الله تعالى موسى لما يعني اشتغل عند هذا الرجل الصالح في رعي الغنم وأنكحه إحدى ابنتيه فأغناه الله تعالى. لكن تأمل سبحان الله في مثل هذا الموقف، انظر إلى هوان الدنيا على الله جل وعلا، دنيا لا قيمة لها عند الله. انظر ماذا لقي أنبياء الله تعالى من الهوان والضعف والذل في هذه الدنيا، هذا رفعة لهم في درجاتهم وإكراما لهم عن الدنيا التي لا تساوي شيئا. انظر كيف يخرج حافيا يأكل ورق الشجر ويعمل في رعي الغنم، هذا من كرامة الله تعالى لموسى وهو كليم الرحمن، حتى تعلم هوان الدنيا عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. عمر رضي الله عنه لما دخل المشربة يعني غرفة في الجدار لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وجلس فيها، دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فرآه نائما على حصير قد أثر في جنبه، وما رأى عنده إلا قبضة من شعير، فبكى عمر رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك ابن الخطاب؟ قال يا رسول الله هذا قيصر كسرى في الأنهار والقصور وأنت نبي الله صفوته من خلقه ويؤثر الحصير في جسمك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ إن أولئك يعني قوم عجلت لهم طيبات في الحياة الدنيا. فهكذا الله تعالى يحمي عبده من الدنيا حتى يفرغه لطاعة الله وذكر الله تعالى، لأن الدنيا تشغل العبد وتلهيه وتأخذ بشعب من قلبه فتضيع عليه محبة الله والشوق للقاء والانكسار بين يديه. هكذا الله تعالى يربي يعني أنبياءه وعباده الصالحين. تأمل في لطف الله تعالى كيف لما عاش موسى فترة في القصور والراحة نقله من هذه البيئة وجعله يعيش في رعي الغنم والخدمة حتى يتعلق قلبه بالله، يغيث الملهوف، يساعد هاتين المرأتين، ويتحمل يعني رعي الغنم والمشاق، ويكون زاهدا في الدنيا قنوعا بما آتاه الله تعالى. هذه كلها يعني تدريب على النبوة وتحمل الرسالة وتمحيص للمؤمن وتخليص لقلبه حتى يخلص لله جل وعلا. وهكذا يعني العبد إذا رأيت في حياتك شيئا من مثل هذا فاعلم أن هذا يعني من تربية الله تعالى لك. وتأمل لما تعاقد على العقد ماذا قال؟ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فالعقود يعني إذا كان الله تعالى هو الوكيل فيها ما يحصل غش ولا ظلم وتكون الأمانة بين المتعاقدين. فما أجمل أن نصبغ عقودنا في معاملاتنا في البيع والشراء بهذه الصبغة، نقول والله على ما نقول وكيل. وهكذا يعني فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، وهذا الموقف تكرر علينا ودائما يبرز الله تعالى فيه التوحيد. قال إني أنا الله رب العالمين، وزوده بالمعجزات. ويعني بعد ذلك ذهب موسى لفرعون ودعاه إلى الله تعالى وأعرض فرعون، بل يعني أخذ يتجرأ على الله والعياذ بالله، وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، يتظاهر يعني بالجد ومعرفة الحقيقة فيقول فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا قصرا شاهقا لعلي أطلع إلى إله موسى. هكذا يتهكم ويسخر، وإني لأظنه من الكاذبين. وهذا يدلنا على أن موسى لما دعا فرعون أخبره أن ربه هو الأعلى فوق السماوات العلى على العرش استوى. فهكذا موسى أخذ يستهزئ بهذه الصفة, صفة العلو لله جل وعلا. والعجب, كل العجب ممن ينكر هذه الصفة من المسلمين ويقول لا, الله تعالى ليس فوق السماوات وليس على العرش, وهو في كل سجدة يقول سبحان ربي الأعلى, سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الجارية يقول لها أين الله, فتقول في السماء, فيقول اعتقها فإنها مؤمنة وأنت ترفع يديك إلى الله. فهذه عقيدة أهل السنة, أن الله تعالى فوق السماوات السبع على عرش استوى جل وعلا, وهذا يثمر الخوف في قلب المؤمن, يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم أهلك الله تعالى فرعون وجنده. لكن المقصد من هذه السورة كما عرفنا يعني بيان هذه المرحلة من عمر موسى, طفولته ونشأته, حتى تعلم كيف أن الله تعالى ينصر المستضعفين على الطغاة الظالمين. وهكذا يعني نقف مع بعض الآيات هنا في توحيد الله. تأمل, ذكر الله تعالى إيمان أهل الكتاب بالحق, وإذا يتلى عليهم مثل هذه القصص قالوا آمنا به, إنه الحق من ربنا, إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. صبروا على ماذا؟ قال ابن كثير, قال على اتباع الحق, فإن تجشم مثل هذا شديد على النفوس, وهذا ما يطيقه إلا المخلص لله الموحد حقا. يعني الإنسان إذا نشأ على عقيدة أو مذهب فاسد, على سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, على الكفر, على غير ذلك من يعني الأشياء الباطلة, ثم بعد ذلك يرى السنة, يسمع القرآن والسنة ويعلم أن هذا هو الحق, فهنا تكمن الصعوبة الآن. هل يظل على ما هو عليه, عادة قومه وما ألفه في هذه الدنيا, أو أنه يغير ما هو عليه من باطل؟ فإذا كان مخلصا لله يريد وجه الله يسهل عليه ترك ما هو عليه, ولا يخاف الله لومة لائم, ما يخاف من لوم فلان ولا لوم أهله, ويقبل على الله تعالى. فكلما كنت مخلصا لله هداك الله تعالى للحق. وتأمل كيف يربط الهداية يعني بالله جل وعلا, إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. حتى هذه الآية نزلت في عم النبي صلى الله عليه وسلم, يعني لما يعني قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة تحج لك بها عند, أحج لك بها عند الله, وأبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب, حتى مات على الكفر. ف يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فنزلت هذه الآية, إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وتأمل لماذا لم يوفق الله تعالى عم النبي صلى الله عليه وسلم للشهادتين, مع أنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم, لأن دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لوجه الله, كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أنه يريد أن يكون له شيء من الملك والسمعة إذا انتصر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يخلص لله لم يوفقه الله تعالى لكلمة الإخلاص في آخر حياته. فالشأن, كل شأن في الإخلاص لله والإخوة. وهكذا يذكر الله تعالى شيء من مشاهد الآخرة ويبطل فيها الشرك, ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. يذكر الله تعالى حقائق عظيمة في التوحيد, وربك يخلق ما يشاء ويختار, ما كان لهم الخيارة, سبحان الله وتعالى عما يشركون. يخلق ما يشاء ويختار في هذه الدنيا, اختار لك أن تكون مسلما احمد الله تعالى على هذا, أن تكون على السنة احمد الله تعالى على هذا. الله تعالى هو الذي اختار لك هذا الأمر, الله تعالى اختار أن يموت قريبك, اختار أن تنجح أن ترسب, اختار أن تقبل في هذه الوظيفة أن ترفض, اختار أن تصاب بمرض. وربك يخلق ما يشاء ويختار, ما كان لهم الخيرة. فيسلم المسلم أمره إلى الله جل وعلا, وهو الله لا إله إلا هو, له الحمد في الأولى والآخرة, وله الحكم وإليه ترجعون. ويقول الله تعالى هنا من براهين التوحيد, قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. سبحان الله، الإنسان بتعاقب الليل والنهار ما يشعر بهذه النعمة والآية، فيأتي القرآن يوقظنا من هذه الغفلة والعادة حتى نعرف يعني شأن يعني هذه النعمة ويعني قيمة تعاقب الليل والنهار، فنحمد الله تعالى وتجدد التوحيد في قلوبنا لما نتفكر في مخلوقات الله جل وعلا، فنزاد عبودية لله. يذكر الله تعالى في نهاية القصة يعني شأن قارون لما أهلكه، يعني كما أهلك فرعون الذي تكبر بملكه كذلك يهلك هنا قارون الذي طغى بماله. وتأمل كيف ينصح قومه، يقولون له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يعني بالدنيا فرح بطر وأشر، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. فالموحد يجعل نعمة الله تعالى من مال من عافية يجعلها فيما يحبه الله، يجعلها تعينه على طاعة الله، استعين بها في الطاعة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، كن عند توازن في الدنيا، يأخذ نصيبه من الدنيا من حاجته وحاجة أهله وضروريات حياته وما أباحه الله تعالى له. قال وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ولكنه أعجب بنفسه وماله، قال إنما أوتيته على علم عندي، أن الله تعالى يعني يعلم أني أهل لذلك فأعطاني هذا. وهذا هو مرض العجب الذي يهلك النفوس، وهو من الشرك الخفي. يعني تعمل عمل تنجح في مشروع فتشعر في نفسك أن هذا بسبب ذكائك بسبب خبرتك بسبب علمك، تستقيم على طاعة الله وتصلي فتظن أن هذا بفضل من نفسك، فهذا يقسم الظهور ويحبط العمل ويذهب الحسنات. فافتقر إلى الله، ودائما اعلم أن الفضل كله لله وحده جل وعلا، فبذلك توحد الله تعالى، أن تعرف أنك عبد فقير لا حول لك ولا قوة إلا بالله، فتكون دائما الاستعانة بالله جل وعلا. وهنا يعني الذين يريدون الحياة الدنيا هكذا قلوبهم معلقة بغير الله، فيقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم أصحاب العلم النافع الذي يورث الزهد والخشية لله، وإلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرين، إلى آخر الآيات في هذا، إلى أن قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فهذه صفة الموحد، لا يريد علوا ولا فسادا في الأرض، فتكون له الدار الآخرة. ويختم الله تعالى هذه السورة، تأملوا يعني هذا الوعد الكريم من الله، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، كما رد موسى لأمه كذلك يرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاد إلى مكة، وكذلك يرده في الآخرة إلى الجنة بالقرب من الله جل وعلا. وتختم الآيات بيعني أعظم التوجيهات في توحيد الله تعالى، ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه جل وعلا. فالباقي هو الله، أهلك فرعون وجنده وأهلك قارون، وهكذا يهلك الله تعالى الطغاة، كل شيء هالك إلا وجهه، وكذلك كل عمل باطل إلا العمل الذي أريد به وجه الله جل وعلا، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فكذا يوقن القلب بأن الله تعالى هو الباقي، وأن الملك لله يعطيه من يشاء، وأن الله تعالى يجعل العاقبة للمتقين وينصر أولياءه المؤمنين ولو كانوا مستضعفين. فهكذا يرسخ التوحيد في القلوب، ويعمل المسلم لدين الله ويجتهد في طاعة الله. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.